بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنشرع في قراءة الباب الأول من هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية. وقد بدأه رحمه الله تعالى بآيات من كتاب الله عز وجل. نعم.
قال المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال تعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله.
أورد رحمه الله تعالى ثلاث آيات من القرآن الكريم حاثة على الإخلاص وإحضار النية. الأولى من هذه الآيات قول الله سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وهذه الآية الكريمة من آيات الإخلاص الدالة على عظم شأنه، وأن الواجب على العبد أن تكون عبادته كلها لله تبارك وتعالى خالصة. قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وهذا من أساليب الحصر في لغة العرب، فالعباد لم يؤمروا في عباداتهم وطاعاتهم وقرباتهم إلا بالإخلاص، بأن تكون جميعها خالصة لله، ليس لأحد فيها شيئا. وعرفنا أن الخالص هو الصافي النقي الذي لم يرد به إلا الله جل وعلا، فهذا الذي أمر به العباد، أن تكون جميع العبادات التي يتقربون بها إلى الله سبحانه خالصة لله. قال: مخلصين له الدين، أي دينهم خالص وصاف ونقي لم يرد به إلا الله عز وجل. وقوله حنفاء، الحنيفية ملة إبراهيم الخليل عليه السلام. قال الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. والحنيف هو المائل عن كل باطل وعن كل ضلال، ومن ذلك الشرك بالله سبحانه وتعالى، إلى الحق والهدى. وأعظم الحق والهدى التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى. وقوله سبحانه: ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة، إشارة إلى ما سبق، وأعظمه إخلاص الدين لله سبحانه، فهو دين الله عز وجل الذي أمر عباده به. الدليل الثاني من القرآن قول الله عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. والضمير في قوله لحومها ودماؤها عائد إلى النسك الذي يذبح يوم عيد الأضحى، فأخبر جل وعلا أنه ليس المقصود من ذلك الذبح ومن ذلك النسك اللحم فقط أو مجرد الذبح فقط. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، فالمقصود بذلك تقوى الله والتقرب إليه سبحانه وحده وطلب رضاه، فليس المقصود منها ذبحها فقط، والله سبحانه لا يناله من لحومها ولا من دمائها شيء لكونه سبحانه الغني الحميد، وإنما يناله جل وعلا الإخلاص فيها لله والاحتساب في طلب ثوابه ورضاه وقيام النية الصالحة الخالصة في قلب المتقرب بذلك النسك. ولهذا قال سبحانه: ولكن يناله التقوى منكم. فإذا هذه الآية الكريمة المباركة فيها حث على الإخلاص في النحر، وأن يكون القصد به وجه الله سبحانه، لا للفخر ولا للسمعة ولا للرياء ولا لمجرد أيضا العادة ومحاكاة الآخرين، بل من أجل الله ولله سبحانه وتعالى. وهكذا الواجب في سائر العبادات. قال الله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وإن لم يقترن الإخلاص بالعمل بطل العمل، وكان العمل كالقشر الذي لا لب فيه وكالجسد الذي لا روح فيه، فالإخلاص هو روح الأعمال وأساسها وأصل قيامها. والآية الثالثة قول الله سبحانه وتعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. في هذه الآية الإخبار بسعة علم الله، وأن علم الله سبحانه وسع كل شيء، وأنه جل وعلا أحاط بكل شيء علما، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. ومما أحاط به علمه سبحانه ما يجول في نفوس العباد وما يقوم في قلوبهم، والقلوب متفاوتة في نياتها وإراداتها ومقاصدها وأفكارها وتصوراتها إلى غير ذلك. والله سبحانه أحاط علمه بذلك كله. وقد يقوم رجلان أو أكثر في صف واحد في ركوع واحد وسجود واحد وقيام واحد وصلاة واحدة، وأحدهما عمله كله خالص لله، والآخر الذي هو إلى جنبه عمله كله رياء لم يرد به الله سبحانه. وهذا لا يعلم به من هو إلى جنبه، لا يعلم عن إخلاصه، والآخر أيضا المخلص لا يعلم عن رياء من هو إلى جنبه وهو إلى جواره في الصلاة. ورب العالمين سبحانه وتعالى أحاط علما بنفوس الجميع وبقلوب العالمين، ولهذا قال جل وعلا: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. سواء أبديتم ما في صدوركم من نيات أو إرادات أو مقاصد أو غير ذلك، أو أخفيتموه أبقيتموه في صدوركم لم تطلعوا عليه أحدا ولم تخبروا به أحدا، فالله سبحانه مطلع على ذلك. فالآية من أعظم ما يكون دلالة على أهمية الإخلاص ووجوبه، وأن الواجب على العبد أن يراقب الله سبحانه، لأن أي حركة في الضمير وإن لم يعلم بها أحد من الخلق فرب العالمين سبحانه يعلم بها ولا تخفى عليه، لأن علمه وسع كل شيء، وسع ما في النفوس. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، أي وعلمه كذلك محيط لما في السماء وما في الأرض. ففي الآية إرشاد عظيم إلى تطهير القلوب وإصلاح النيات واستحضار علم الله سبحانه وتعالى كل وقت، وأن يقوم في قلب العبد الحياء من الله، من أن يرى قلبه محلا لفكر رديء أو أمر سيء، وأن لا يكون فيه إخلاص لله سبحانه. فاستذكار هذه الآية واستحضارها من أعظم العون على تحقيق الإخلاص لله سبحانه، وأيضا في ضمن ذكر العلم في هذا المقام تنبيه على لازم ذلك وهو المجازاة، فإذا كان الله سبحانه وتعالى يعلم بالأعمال وأحاط علما بها فلن يسوي سبحانه يوم القيامة بين المخلص والمرائي، لن يسوي جل وعلا بين من أعماله كلها خالصة لله ومن أعماله ليست لله، فالله علم ما في قلب هذا وما في قلب ذاك، ولن يسوي بينهما يوم القيامة، بل سيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى ابن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح ابن عدي بن كعب بن لؤي ابن غالب بن القرشي العدوي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق على صحته. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن برجزبة الجعفي البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهما في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة.
هذا الحديث حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو أول حديث أورده النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين، وكذلك هو أول حديث أورده رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين النووية، وكذلك في كتابه المجموع شرح المهذب عقد في أوله فصلا في الإخلاص وإحضار النية وبدأ بهذا الحديث، وقال رحمه الله في المجموع: وإنما بدأت بهذا الحديث تأسيا بأئمتنا ومتقدمي أسلافنا من العلماء رضي الله عنهم، وقد ابتدأ به إمام أهل الحديث بلا مدافعة أبو عبد الله البخاري رحمه الله صحيحة، ونقل جماعة أن السلف كانوا يستحبون افتتاح الكتب بهذا الحديث تنبيها للطالب على تصحيح النية وإرادته وجه الله تعالى بجميع أعماله البارزة والخفية. وروينا عن الإمام أبي سعيد عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله أنه قال: لو صنفت كتابا بدأت في أول كل باب منه بهذا الحديث. وروينا عنه أيضا أنه قال: من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بهذا الحديث. وقال الخطابي رحمه الله تعالى في كتابه أعلام الحديث: كان المتقدمون من شيوخنا رحمهم الله يستحبون تقديمه أمام كل شيء ينشأ ويبتدأ من أمور الدين لعموم الحاجة إليه في جميع أنواعها ودخوله في كل باب من أبوابها. وهذا الصنيع بالبدء بهذا الحديث له نظائر عند أئمة أهل العلم، كالبغوي رحمه الله افتتح كتابيه مصابيح السنة وشرح السنة بهذا الحديث، وكذلك عبد الغني المقدسي رحمه الله افتتح كتابه عمدة الأحكام بهذا الحديث، وكذلك السيوطي رحمه الله تعالى بدأ كتابه الجامع الصغير بهذا الحديث، وغيرهم من أهل العلم. والبدء بهذا الحديث فيه التنبيه على أهمية إحضار النية، وأن النية أساس تقام عليه الأعمال وأصل يبنى عليه الدين. ولهذا فإن شأن هذا الحديث عظيم ومكانته عالية، وهو يدخل في جميع أبواب الفقه، كل باب من أبواب الفقه يدخل فيه هذا الحديث. ولهذا نقل عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: يدخل هذا الحديث في 70 بابا من الفقه. فالنية يحتاج إليها في الصلاة، ويحتاج إليها في الصيام، ويحتاج إليها في الحج، ويحتاج إليها في الصدقات، ويحتاج إليها في جميع الطاعات والعبادات، بل إن الأمور المباحات بالنية الصالحة تتحول إلى عمل صالح يثاب عليه العبد. وهذا الحديث، حديث إنما الأعمال بالنيات، أحد الأحاديث التي يدور عليها الدين. روي عن الشافعي رحمه الله أنه قال: هذا الحديث ثلث العلم. وقال الإمام أحمد رحمه الله: أصول الإسلام على 3 أحاديث: حديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات، وحديث عائشة رضي الله عنها من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، وحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. وإنما كانت أصول الإسلام تدور على هذه الأحاديث 3، لأن الدين كله يرجع إلى فعل المأمورات وترك المحظورات والتوقف عن الشبهات، وهذا تضمنه حديث النعمان رضي الله عنه. ثم ذلك لا يتم إلا بأمرين: أحدهما أن يكون العمل في ظاهره موافقا للسنة، وهذا تضمنه حديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. والثاني أن يكون العمل في باطنه يقصد به وجه الله، وهذا تضمنه حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات. فالحاصل أن هذا الحديث حديث عظيم جليل القدر كبير الأهمية، ينبغي أن يعنى به كل مسلم حفظا وفهما وتحقيقا لما تضمنه من إصلاح النية وإطابة المقصد. قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إنما الأعمال بالنيات، أي الأعمال معتبرة بنياتها، فإذا كانت النية صالحة صحيحة فإن العمل يتقبل من العامل ويثاب عليه، وإذا كانت النية فاسدة رد عليه عمله، فالأعمال معتبرة بنياتها. والأعمال يتناول هذا اللفظ القرب التي هي العبادات، ويتناول أيضا عموم الأعمال كنوم الإنسان وشربه وأكله، فإذا نوى بأكله وشربه ونومه التقوي على طاعة الله وعلى عبادة الله، فهذا معتبر بهذه النية الصالحة التي قامت في قلب هذا العامل، فيثاب على ذلك. فالأعمال المباحة تتحول بالنية الصالحة إلى عمل صالح، لأن الأعمال معتبرة بنياتها. وهذا مما يبين لنا مكانة النية الصالحة وعظم أثرها، بحيث أن صاحب النية الصالحة حياته كلها تتحول إلى عمل لله عز وجل، بما في ذلك نومه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا لتوضيح مكانة النية وعظيم أثرها، ألا وهو الهجرة، وهي الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن هذه الهجرة تختلف باختلاف النية، فمن هاجر من دار الكفر إلى دار الإسلام حبا لله عز وجل وحبا لرسوله صلى الله عليه وسلم وطمعا في صلاح حاله في ديار الإسلام وليتعلم دينه ويتفقه، فهذا هو المهاجر إلى الله ورسوله حقا، وهو الفائز بثواب الله. قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، أي من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله أي ثوابا وأجرا، بخلاف من هاجر من ديار الكفر إلى ديار الإسلام لدنيا يصيبها أو من أجل امرأة ينكحها في دار الإسلام فهجرته إلى ما هاجر إليه، كما قال عليه الصلاة والسلام: إلى ما هاجر إليه، تحقيرا لما طلبه من أمر الدنيا واستهانة به، حيث لم يذكره بلفظه. فالشاهد أن الهجرة طاعة من الطاعات، وبين عليه الصلاة والسلام أن مدار الأمر فيها وكذلك في غيرها من الطاعات على النية، والنية محلها القلب، وهي بين العامل وبين ربه سبحانه وتعالى. ولهذا نص أهل العلم على أنه لا يجوز التلفظ بالنية في أي قربة من القرب، بل النية بينك وبين الله عز وجل. ويجتهد المسلم في كل أعماله وفي جميع طاعاته على الإخلاص وصلاح القلب وقصد الله سبحانه وتعالى وحده بالعمل، وكل ذلك بين العبد وبين ربه جل وعلا. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، إنه سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنشرع في قراءة الباب الأول من هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية. وقد بدأه رحمه الله تعالى بآيات من كتاب الله عز وجل. نعم.
قال المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال تعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله.
أورد رحمه الله تعالى ثلاث آيات من القرآن الكريم حاثة على الإخلاص وإحضار النية. الأولى من هذه الآيات قول الله سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وهذه الآية الكريمة من آيات الإخلاص الدالة على عظم شأنه وأن الواجب على العبد أن تكون عبادته كلها لله تبارك وتعالى خالصة. قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وهذا من أساليب الحصر في لغة العرب، فالعباد لم يؤمروا في عباداتهم وطاعاتهم وقرباتهم إلا بالإخلاص، بأن تكون جميعها خالصة لله ليس لأحد فيها شيئا. وعرفنا أن الخالص هو الصافي النقي الذي لم يرد به إلا الله جل وعلا، فهذا الذي أمر به العباد، أن تكون جميع العبادات التي يتقربون بها إلى الله سبحانه خالصة لله. قال: مخلصين له الدين، أي دينهم خالص وصاف ونقي لم يرد به إلا الله عز وجل. وقوله حنفاء: الحنيفية ملة إبراهيم الخليل عليه السلام. قال الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. والحنيف هو المائل عن كل باطل وعن كل ضلال، ومن ذلك الشرك بالله سبحانه وتعالى، إلى الحق والهدى. وأعظم الحق والهدى التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى. وقوله سبحانه: ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة، إشارة إلى ما سبق، وأعظمه إخلاص الدين لله سبحانه، فهو دين الله عز وجل الذي أمر عباده به. الدليل الثاني من القرآن قول الله عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. والضمير في قوله لحومها ودماؤها عائد إلى النسك الذي يذبح يوم عيد الأضحى، فأخبر جل وعلا أنه ليس المقصود من ذلك الذبح ومن ذلك النسك اللحم فقط أو مجرد الذبح فقط. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، فالمقصود بذلك تقوى الله والتقرب إليه سبحانه وحده وطلب رضاه، فليس المقصود منها ذبحها فقط، والله سبحانه لا يناله من لحومها ولا من دمائها شيء لكونه سبحانه الغني الحميد، وإنما يناله جل وعلا الإخلاص فيها لله والاحتساب في طلب ثوابه ورضاه وقيام النية الصالحة الخالصة في قلب المتقرب بذلك النسك. ولهذا قال سبحانه: ولكن يناله التقوى منكم. فإذا هذه الآية الكريمة المباركة فيها حث على الإخلاص في النحر، وأن يكون القصد به وجه الله سبحانه، لا للفخر ولا للسمعة ولا للرياء ولا لمجرد أيضا العادة ومحاكاة الآخرين، بل من أجل الله ولله سبحانه وتعالى. وهكذا الواجب في سائر العبادات. قال الله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وإن لم يقترن الإخلاص بالعمل بطل العمل، وكان العمل كالقشر الذي لا لب فيه وكالجسد الذي لا روح فيه، فالإخلاص هو روح الأعمال وأساسها وأصل قيامها. والآية الثالثة قول الله سبحانه وتعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. في هذه الآية الإخبار بسعة علم الله، وأن علم الله سبحانه وسع كل شيء، وأنه جل وعلا أحاط بكل شيء علما، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، ومما أحاط به علمه سبحانه ما يجول في نفوس العباد وما يقوم في قلوبهم، والقلوب متفاوتة في نياتها وإراداتها ومقاصدها وأفكارها وتصوراتها إلى غير ذلك، والله سبحانه أحاط علمه بذلك كله. وقد يقوم رجلان أو أكثر في صف واحد في ركوع واحد وسجود واحد وقيام واحد وصلاة واحدة، وأحدهما عمله كله خالص لله، والآخر الذي هو إلى جنبه عمله كله رياء لم يرد به الله سبحانه، وهذا لا يعلم به من هو إلى جنبه، لا يعلم عن إخلاصه، والآخر أيضا المخلص لا يعلم عن رياء من هو إلى جنبه وهو إلى جواره في الصلاة. ورب العالمين سبحانه وتعالى أحاط علما بنفوس الجميع وبقلوب العالمين، ولهذا قال جل وعلا: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، سواء أبديتم ما في صدوركم من نيات أو إرادات أو مقاصد أو غير ذلك، أو أخفيتموه أبقيتموه في صدوركم لم تطلعوا عليه أحدا ولم تخبروا به أحدا، فالله سبحانه مطلع على ذلك. فالآية من أعظم ما يكون دلالة على أهمية الإخلاص ووجوبه، وأن الواجب على العبد أن يراقب الله سبحانه، لأن أي حركة في الضمير وإن لم يعلم بها أحد من الخلق فرب العالمين سبحانه يعلم بها ولا تخفى عليه، لأن علمه وسع كل شيء، وسع ما في النفوس. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، أي علمه كذلك محيط لما في السماء وما في الأرض. ففي الآية إرشاد عظيم إلى تطهير القلوب وإصلاح النيات واستحضار علم الله سبحانه وتعالى كل وقت، وأن يقوم في قلب العبد الحياء من الله، من أن يرى قلبه محلا لفكر رديء أو أمر سيء، وأن لا يكون فيه إخلاص لله سبحانه. فاستذكار هذه الآية واستحضارها من أعظم العون على تحقيق الإخلاص لله سبحانه. وأيضا في ضمن ذكر العلم في هذا المقام تنبيه على لازم ذلك وهو المجازاة، فإذا كان الله سبحانه وتعالى يعلم بالأعمال وأحاط علما بها فلن يسوي سبحانه يوم القيامة بين المخلص والمرائي، لن يسوي جل وعلا بين من أعماله كلها خالصة لله ومن أعماله ليست لله، فالله علم ما في قلب هذا وما في قلب ذاك، ولن يسوي بينهما يوم القيامة، بل سيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى ابن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح ابن عدي بن كعب بن لؤي ابن غالب بن القرشي العدوي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق على صحته. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن برجزبة الجعفي البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهما في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة.
هذا الحديث حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو أول حديث أورده النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين، وكذلك هو أول حديث أورده رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين النووية، وكذلك في كتابه المجموع شرح المهذب عقد في أوله فصلا في الإخلاص وإحضار النية وبدأ بهذا الحديث، وقال رحمه الله في المجموع: وإنما بدأت بهذا الحديث تأسيا بأئمتنا ومتقدمي أسلافنا من العلماء رضي الله عنهم، وقد ابتدأ به إمام أهل الحديث بلا مدافعة أبو عبد الله البخاري رحمه الله صحيحة، ونقل جماعة أن السلف كانوا يستحبون افتتاح الكتب بهذا الحديث تنبيها للطالب على تصحيح النية وإرادته وجه الله تعالى بجميع أعماله البارزة والخفية. وروينا عن الإمام أبي سعيد عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله أنه قال: لو صنفت كتابا بدأت في أول كل باب منه بهذا الحديث. وروينا عنه أيضا أنه قال: من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بهذا الحديث. وقال الخطابي رحمه الله تعالى في كتابه أعلام الحديث: كان المتقدمون من شيوخنا رحمهم الله يستحبون تقديمه أمام كل شيء ينشأ ويبتدأ من أمور الدين لعموم الحاجة إليه في جميع أنواعها ودخوله في كل باب من أبوابها. وهذا الصنيع بالبدء بهذا الحديث له نظائر عند أئمة أهل العلم، كالبغوي رحمه الله افتتح كتابيه مصابيح السنة وشرح السنة بهذا الحديث، وكذلك عبد الغني المقدسي رحمه الله افتتح كتابه عمدة الأحكام بهذا الحديث، وكذلك السيوطي رحمه الله تعالى بدأ كتابه الجامع الصغير بهذا الحديث، وغيرهم من أهل العلم. والبدء بهذا الحديث فيه التنبيه على أهمية إحضار النية، وأن النية أساس تقام عليه الأعمال وأصل يبنى عليه الدين، ولهذا فإن شأن هذا الحديث عظيم ومكانته عالية، وهو يدخل في جميع أبواب الفقه، كل باب من أبواب الفقه يدخل فيه هذا الحديث. ولهذا نقل عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: يدخل هذا الحديث في 70 بابا من الفقه. فالنية يحتاج إليها في الصلاة، ويحتاج إليها في الصيام، ويحتاج إليها في الحج، ويحتاج إليها في الصدقات، ويحتاج إليها في جميع الطاعات والعبادات، بل إن الأمور المباحات بالنية الصالحة تتحول إلى عمل صالح يثاب عليه العبد. وهذا الحديث حديث إنما الأعمال بالنيات أحد الأحاديث التي يدور عليها الدين، روي عن الشافعي رحمه الله أنه قال: هذا الحديث ثلث العلم. وقال الإمام أحمد رحمه الله: أصول الإسلام على 3 أحاديث: حديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات، وحديث عائشة رضي الله عنها من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، وحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. وإنما كانت أصول الإسلام تدور على هذه الأحاديث الثلاثة، لأن الدين كله يرجع إلى فعل المأمورات وترك المحظورات والتوقف عن الشبهات، وهذا تضمنه حديث النعمان رضي الله عنه. ثم ذلك لا يتم إلا بأمرين: أحدهما أن يكون العمل في ظاهره موافقا للسنة، وهذا تضمنه حديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. والثاني أن يكون العمل في باطنه يقصد به وجه الله، وهذا تضمنه حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات. فالحاصل أن هذا الحديث حديث عظيم جليل القدر كبير الأهمية، ينبغي أن يعنى به كل مسلم حفظا وفهما وتحقيقا لما تضمنه من إصلاح النية وإطابة المقصد. قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إنما الأعمال بالنيات، أي الأعمال معتبرة بنياتها، فإذا كانت النية صالحة صحيحة فإن العمل يتقبل من العامل ويثاب عليه، وإذا كانت النية فاسدة رد عليه عمله، فالأعمال معتبرة بنياتها. والأعمال يتناول هذا اللفظ القرب التي هي العبادات، ويتناول أيضا عموم الأعمال كنوم الإنسان وشربه وأكله، فإذا نوى بأكله وشربه ونومه التقوي على طاعة الله وعلى عبادة الله فهذا معتبر بهذه النية الصالحة التي قامت في قلب هذا العامل فيثاب على ذلك. فالأعمال المباحة تتحول بالنية الصالحة إلى عمل صالح، لأن الأعمال معتبرة بنياتها، وهذا مما يبين لنا مكانة النية الصالحة وعظم أثرها، بحيث أن صاحب النية الصالحة حياته كلها تتحول إلى عمل لله عز وجل بما في ذلك نومه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا لتوضيح مكانة النية وعظيم أثرها، ألا وهو الهجرة، وهي الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن هذه الهجرة تختلف باختلاف النية، فمن هاجر من دار الكفر إلى دار الإسلام حبا لله عز وجل وحبا لرسوله صلى الله عليه وسلم وطمعا في صلاح حاله في ديار الإسلام وليتعلم دينه ويتفقه، فهذا هو المهاجر إلى الله ورسوله حقا، وهو الفائز بثواب الله. قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، أي من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله أي ثوابا وأجرا، بخلاف من هاجر من ديار الكفر إلى ديار الإسلام لدنيا يصيبها أو من أجل امرأة ينكحها في دار الإسلام فهجرته إلى ما هاجر إليه، كما قال عليه الصلاة والسلام: إلى ما هاجر إليه تحقيرا لما طلبه من أمر الدنيا واستهانة به، حيث لم يذكره بلفظه. فالشاهد أن الهجرة طاعة من الطاعات، وبين عليه الصلاة والسلام أن مدار الأمر فيها وكذلك في غيرها من الطاعات على النية، والنية محلها القلب، وهي بين العامل وبين ربه سبحانه وتعالى. ولهذا نص أهل العلم على أنه لا يجوز التلفظ بالنية في أي قربة من القرب، بل النية بينك وبين الله عز وجل. ويجتهد المسلم في كل أعماله وفي جميع طاعاته على الإخلاص وصلاح القلب وقصد الله سبحانه وتعالى وحده بالعمل، وكل ذلك بين العبد وبين ربه جل وعلا. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.